بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس رقم 33 من كتاب الصلاة. في باب صلاة الجمعة من كتاب شيخنا الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، لفنان النادية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنة المروية، لنظيره العلامة جليل حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله. سنة عند قول الشيخ حافظ رحمه الله: وسنة أمر الخطيب من دخل بفعل ركعتين حيث لم يصل، وصلي ركعتين بعد الخطبة وصلي ركعتين بعد الخطبة جهرا كفعل من أتى بالشرعة، يقرأ بالأعلى وهل أتاك أو بجمعة وما يليها قد رووا. ومن يكن أخراهما قد أدرك فليضف الأخرى وعد مدركا. الشرح: قال شيخنا زيد رحمه الله في قوله وسنة أمر الخطيب من دخل بفعل ركعتين حيث لم يصل، أي لم يصلي، في هذا البيت بيان أنه يشرع للخطيب أن يكلم غيره من المأمومين في أثناء الخطبة إذا دعت إلى ذلك حاجة، كتعليم الجاهل حكما يجهله، أو إجابة على سؤال، أو أمر بالمعروف ونهي عن منكر لا يجوز تأخيره عن وقته. كما فيه أيضا مشروعية فعل ركعتين لمن دخل المسجد قبل أن يجلس ولو كان الإمام يخطب، عملا بالأحاديث التالية. ولما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: دخل رجل يوم الجمعة المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له: أصليت؟ يعني أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: فصلي ركعتين تحية المسجد. ثانيا ما جاء عن جابر رضي الله عنه أيضا قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة وهو يخطب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين خفيفتين ثم ليجلس. ثالثا ما جاء عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه دخل يوم الجمعة ومروان يخطب فقام يصلي، فجاء الحرس ليجلسوه فأبى حتى صلى، ثم فلما انصرف أتيناه وقلنا: يرحمك الله إن كادوا ليقعوا بكاء. فقال: ما كنت لأتركهما بعد شيء سرعيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن رجلا جاء يوم الجمعة في هيئة بذة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فأمره فصلى ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. قال شيخنا زيد رحمه الله: ففي هذه النصوص دليل قائم للجمهور من أهل العلم على مشروعية صلاة ركعتين خفيفتين لمن دخل المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة، وقد خالف في ذلك فريقان من العلماء. وقال أحدهما: لا يصلي من دخل والإمام يخطب، وإنما يجلس ويستمع، ومنهم عطاء بن أبي رباح وسفيان الثوري والليث بن سعد والإمامان أبو حنيفة ومالك وغيرهم. وقال الفريق الثاني أي من أهل العلم: من دخل والإمام يخطب فهو بالخيار، إن أراد أن يصلي فعل أي تحية المسجد، وإلا فلا حرج كأبي مجلس. واحتج الفريقان بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا خطب الإمام فلا صلاة ولا كلام. وهذا الحديث أخرجه الإمام الطبراني كما في مجمع الزوائد، قال الألباني في سلسلة الحديث الضعيفة رقم 87: باطل أي غير صحيح، أي لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أجاب الجمهور عنه بجوابين عن هذا الحديث: الأول أنه غريب، إذا خطب الإمام فلا صلاة له ولا كلام، هذا حديث غريب، والغريب من الحديث الضعيفة. والثاني أنه لو صح أي هذا الحديث لحمل على ما زاد على ركعتين جمعا بين الأحاديث، يعني الواجب هو تحية المسجد وما زاد على ذلك أي من الصلوات فهو سنة، ولكن ليس هذا محلها أي عند أداء الخطيب خطبة الجمعة. قوله وصلي ركعتين بعد الخطبة جهرا كفعل من أتى بالشرعة يقرأ بالأعلى وهل أتاك أو بجمعة وما يليها قد روى. وفي هذين البيتين بيان لكيفية صلاة الجمعة كما وكيفا على الصفة التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالشريعة السمحة وأمرنا الله باتباعه والاقتداء به. فلقد ثبت عنه أنه كان يصليها ركعتين يجهر فيهما بالقراءة بعد أن يخطب الناس خطبتين كما سبق إيضاحه. كان يداوم على قراءة بعض سور القرآن الكريم في صلاة الجمعة قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم وكان يقرأ تارة سبح اسم ربك الأعلى والغاشية كما في حديث النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة سبح اسم ربك الأعلى والغاشية أي في الركعة الأولى بعد الفاتحة الأعلى فالركعة الثانية بعد الفاتحة الغاشية. قال وربما اجتمع العيدان فقرأ بهما فيهما أي في الجمعة ربما اجتمع العيدان فقرأ بهما فيهما أي في العيدين صلاة عيد الأضحى وصلاة عيد الأضحى المبارك يعني كما يسن قراءة سبح اسم ربك الأعلى والغاشية في الجمعة كذلك يسن قراءتها في العيدان عيد الأضحى وعيد الفطر. وتارة يقرأ في الأولى بسورة الجمعة بسورة الجمعة وفي الثاني بسورة إذا جاءك المنافقون عن سورة المنافقون كما في حديث عبيد الله بن أبي رافع أن مروان بن الحكم استخلف أبا هريرة رضي الله عنه المدينة صلى بهم أبو هريرة تفكر سورة الجمعة في الركعة الأولى في الثاني إذا جاءك المنافقون قال عبيد الله لما انصرف أبو هريرة مشيت إلى جنبه قلت له لقد قرأت سورتين سمعت علي بن أبي طالب يقرأ بهما في الصلاة. قال أبو هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما أي في الجمعة وكذلك يقرأ بهما في العيدين وهما سورتا الجمعة والمنافقون في الركعة الأولى بعد الفاتحة الجمعة في الركعة الثانية بعد الفاتحة سورة المنافقون. قال شيخنا زيد رحمه الله ففي هذين النصين دليل واضح على مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على قراءة تلك السور في صلاة الجمعة ولنا في النبي صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة فينبغي أن نداوم عليها إحياء للسنة وتحقيقا للغاية النبوية الشريفة. وإلى استحباب قراءة هذه السور أشار الناظم بقوله يقرأ بالأعلى وهل أتاك أو بجمعة وما يليها قد روى. قوله ومن يكن أخراهما قد أدرك فليضف الأخرى وعد مدركة. قال الشيخ نزيد رحمه الله من أدرك الركعة الأخيرة من صلاة الجمعة بأن أدرك الإمام قبل أن يرفع رأسه من الركوع فعليه أن يضيف إليها ركعة أخرى بعد سلام الإمام ويعتبر مدركا للجمعة. وأما من فاتته الركعتين فيجب عليه أن يقضيها ظهرا لأن الجمعة بدلا عن الظهر. وقال وهذه المسألة قال شيخنا زيد رحمه الله وهذه المسألة قد اختلف فيها الفقهاء على قولين يعني هل من أدرك ركعة هل يعتبر مدركا للجمعة أو لا على قولين. الأول منهما قول جمهور أهل العلم هو أن من أدرك ركعة من الجمعة فليضيف إليها أخرى ويعد مدركا لصلاته صلاة الجمعة منه عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود وعروة والزهري والنووي والأوزاعي وابن المبارك ومحمد بن الحسن وإسحاق والشافعية والمالكية والحنابلة. على ذلك عمل أهل العلم قديما وحديثا ولهم على ذلك الأدلة التالية. ولما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة أي صلاة الجمعة. بقى ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. وهذا حديث خير النسائي بن ماجة ودار القطني وصحيح الإمام الألباني في الصحيح الجامع برقم 5964. باء جيم ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من أدرك من الجمعة ركعة فليضيف إليها أخرى ومن فاتته ركعتان فليصلي أربعا أي ظهرا. دال ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إذا أدركت من الجمعة ركعة فأضيف إليها أخرى. من أدركتهم جلوسا يعني فاتك الركوع في الركعة الثانية فصلي أربعا أي أربع ركعات. فهذه أدلة يقول شيخنا زيد رحمه الله فهذه أدلة قوية وصريحة بأن من أدرك الركعة الأخيرة مع إمامه قبل أن يرفع رأسه من ركوع الركعة الثانية فليضيف إليها أخرى بعد سلام إمامه وقد تمت جمعته. القول الثاني هل من أدرك الركعة الثانية الأولى يعتبر للجمعة أولى لأبي حنيفة. القول الثاني أبي حنيفة وأبي يوسف ونزر يسير معهما من أهل العلم لما يدرك التشهد في الجمعة مع الإمام صلى أنه يدرك التشهد مع الإمام يعني حتى لو فاتته ركعتين صلى ركعتين بعد سلامه يعني لا يقتصر هذا على من أدرك ركعة بل حتى لمن فاتته أيضا ركعتين فإنه عندهم عند أصحاب هذا القول أنه يعتبر مدركا للجمعة وعليه أن يقضي ركعتين. صلى ركعتين بعد سلامه وقد تمت جمعته وهو قول مرجوح يقول شيخنا زيد رحمه الله لأنه لا يعتمد على دليل فلا يلتفت إليه ولا يجوز لأهل الرأي أي الحنافة الأخذ به ولا لأهل التقرير أن يتمسكوا به ويتركوا ما قام عليه الدليل عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم ومشى عليه الجمهور في كل زمان ومكان ولو كانوا حنافة لأن حناف خالفوا الحق في هذه المسألة وهو أنهم يقولون أن من أدرك التشهد فإنه يعتبر مدركا للجمعة. والقول الثاني أن من أدرك أن ما فاتته ركعتين في الجمعة فإنه يجب عليه أن يقضي أربعا. أما من أدرك ركعة واحدة فإنه يعتبر مدركا للجمعة عليه أن يقضي واحدة. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله وإنما شكه امرئ وحكمته طول صلاته وقصر خطبته وقد أتى النهي عن الكلام في خطبة لمن عدا الإمام وقد تخطى وعن تخطي للرقاب قد نهي ولا يقم أخاه من مجلسه وبصلاة العيد عنها يكتفى حيث توافق فمن شاء اكتفى عنها وصلى الظهر في القول ونقل إجماع عليه قد ونقل إجماع عليه قد وضح لكنه يشرع للإمام أن يقيمها فعل الرسول مؤتمن. يقول شيخنا زيد رحمه الله قوله وإن من فقه امرئ هو حكمته أي أن الفقيه في دينه والمطلع على جوامع الألفاظ التي يتمكن من التعبير بها بلفظ قليل مختصر عن المعاني الكثيرة من هنا يحصل قصر الخطبة مع داء الغرض منها وهو حصول الموعظة البليغة المؤثرة على قلوب السامعين. والمراد بطول الصلاة هو الطول الذي لم تكن معه مشقة على المأمومين وإنما هو طول يعتدل فيه الإمام ليتمكن متأخر من إدراك الجمعة ولو أن يدرك ركعة ويضيف إليها أخرى وقد تمت جمعته كما سبق قريبا. دليل على مشروعية ما أشار إليه الناظم من استحباب طول صلاة الرجل وقصر خطبته أولا ما جاء عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة أي علامة من فقهه فأطيل الصلاة وأكثر الخطبة خطبة الجمعة وإن من البيان السحرة والمئنة العلامة والمظنة. ثانيا مثله ما جاء عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل الصلاة ويقصر الخطبة. فالحديثان صريحان في مشروعية تطويل الصلاة طولا مناسبا للخطبة لا مشقة فيه على المأمومين وعلى قصر الخطبة مع اشتمالها على أداء الغرض منها وهو نصح الخلق وتذكيرهم بأصول إيمانهم ومحاسن دينهم ويوم حشرهم ونشورهم وجزائهم على أعمالهم لكي يستيقظوا ويتزودوا في سفرهم المؤكد إلى الله بطاعته وتقواه ومتابعة رسوله عليه الصلاة والسلام الذي اصطفاه ربه ورفع قدره وهداه، يكون ذلك وسيلة نافعة إلى موجبات ثواب الله ونيل كرمه ورضاه. قوله: وقد أتى النهي عن الكلام في خطبة لمن عدا الإمام، أي وقد ورد النهي الصريح عن الكلام مطلقا يوم الجمعة والإمام يخطب إلا الإمام ومن يكلمه، أي الإمام، لمصلحة من المصالح التي لا يمكن تأخيرها عن وقتها، ومن تلك النصوص ما يأتي. ولما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. يرى شيخنا أحمد النجم رحمه الله ذهب أجر جمعته وليس عليه عادة الجمعة. وما جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما على المنبر خطب الناس وتلا آية وإلى جنبي أبي بن كعب، فقلت له: يا أبي، متى نزلت هذه الآية؟ فأبى أن يكلمني حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: أبي، ما لك من جمعتك إلا ما لغيت. ولما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم جئت فأخبرت وقال: صدق أبي، إذا سمعت إمامك يتكلم فانصت حتى يفرغ، أي من الخطبة. ثالث ما جاء في قصة العربي الذي كلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب بالناس، حيث روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء عربي يوم الجمعة فقال: يا رسول الله، هلكت الماشية، هلك العيال، هلك الناس. ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ورفع الناس أيديهم معه يدعون، فقال: فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا. فهذه النصوص، يقول شيخنا زيد رحمه الله، فهذه النصوص وما في معناها فيها دلالة على وجوب الاستماع للخطبة والإنصات وعدم الاشتغال بأي كلام آخر يحول بين المصلي وبين الاستمتاع وبين الاستماع، لو كان قرآنا إلا ما كان من تحية المسجد ونحوها مما أبيح شرعا، وإنما جازت مخاطبة الإمام للحاجة إليه كما في قصة العربي. وقد اختلف العلماء في نوع الكلام الذي يحرم تعطيه حال الخطبة، فذهب الجمهور إلى تحريم كل كلام حسنا كان أو سيئا بدون تقييد بباطل وهو الحق، يعني أي كلام سواء كان حقا أو باطلا لا يصلح للمأمون يتكلم به حال خطبة الإمام للجمعة، كما في قصة أبي الدرداء مع أخيه أبي بن كعب، فقد كان يسأله عن نزول الآية وهذا هو الحق ولم يجيبه أبي، يعني في أثناء الخطبة، لأنه يرى أن هذا ما يصلح في أثناء الخطبة أن يتكلم. ورفعت القضية إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر أبيا على عدم رده على سؤال أبي الدرداء، فأقر أبي على فهمه وفكه وصوابه. يقول شيخنا زيد رحمه الله: غير أنه يظهر لي أنه يستثنى من عموم النهي عن الكلام ما يأتي، ولا تحية المسجد حال الخطبة وما تحتوي عليه من قرآن وتشهد ودعاء كما في حديث سليك الغطفان الذي مضى قريبا. ثانيا: الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره بدون تشويش، امتثالا لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وحذر من الوقوع في صفة البخل المنصوص عليها لقوله صلى الله عليه وسلم: بخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. فيرى شيخنا زيد رحمه الله على أنه يصلى، كأن لما يقول الإمام: إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فإن المأموم يقول عليه الصلاة والسلام أنه ذلك. ثالثا: جيم التأمين، أي قول آمين عند دعاء الإمام، يعني في أثناء الخطبة يدعو الإمام خطبة الثانية فيؤمن عليه على دعائه، المأموم يقول شيخنا زيد رحمه الله: هذا جائز التأمين عند دعاء الإمام لقوم أو على قوم في الخطبة، لأن ذلك لا يتنافى مع الاستماع للخطبة، والله أعلم. قوله: وعن تخطي وأنت خط للذكاب قد نهي، أي ليعلم ليعلم المسلم أنه قد جاء النهي صريحا عن المعصوم صلى الله عليه وسلم أن تخطي رقاب المصلين، بمعنى أنك إذا كنت في الصف الأخير تأتي إلى الصف الأول أو إلى الثاني فتضع ترفع رجليك على جنوب ورؤوس المصلين، هذا هو التخطي المنهي عنه، أي ليعلم المسلم أنه قد جاء النهي صريحا عن المعصوم صلى الله عليه وسلم أن تخطي رقاب المصلين يوم الجمعة ويلحق بها غيرها من بقية الصلوات. وذلك لما جاء عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والإمام يخطب وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت، وزاد وآنيت أي أبطأت وتأخرت في الحضور لصلاة الجمعة. فهذا الحديث صريح في تحريم تخطي رقاب الناس يوم الجمعة ويلحق بها غيرها من سائر الفرائض في المساجد لما يترتب عليه من أذية المسلمين والتفريق بينهم والتشويش عليهم، فليحذر المسلم أي هذا. ومن كان حريصا على الصفوف الأولى والقرب من الخطيب فعليه أن يحضر مبكرا فيحرز المكان الذي يريده ويحصل على الأجر الوفير الذي ينشده ويسمع الموعظة عن كثب من الإمام كما رغب في ذلك البشير النذير والسراج المنير محمد صلى الله عليه وسلم. قوله ولا يقيم أخاه من مجلسه، أي لا يجوز، أي إنه لا يجوز لمسلم ولا ينبغي له أن يحقر أخاه المسلم ويؤثر نفسه عليه بدون مسوغ شرعي دليل شرعي، يقيمه من مجلسه الذي قد سبق إليه فيقعد فيه، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه، أي الشخص الذي أقامه، ولكن تفسحوا وتوسعوا، يعني إذا جئت إلى المجلس مكتمل فلا تقم أحدا إلا إذا هو رضي أن يقوم من مكانه وتجلس من باب التكريم، هذا شيء آخر. ولكن جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحل أنه بدل أن يقيم شخص يقول وسعوا لي وسعوا لي فيتوسعون له فيجلس معهم. قد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه، لكن تفسعوا وتوسعوا، مثل ما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف إلى مقعده فيقعد فيه. بعض الناس العياذ بالله يخدع فيقوم يقول له مثلا قبل الخطبة مثلا غالبا يقول له فلان يحتاجك أو من هذا يكذب عليه يعني، فيقوم ويأتي هذا الشخص يجلس مكانه، وهذا خطأ. أو قد يكون عنده شخص مثلا حاجة لقضاء حاجة فضاع غترته أو عمامته أو طاقيته أو سجادته في المكان الذي يصلي فيه، ثم ذهب إلى دورة المياه ورجع، وإذا شخص قد وقع جلس في مكانه فعليه أن يقوم من مكانه، لأن هذا مكان هذا الشخص، وليس هذا من قبيل من يضع سجاجيد في أول مثلا بعد صلاة الفجر ويأتي إليها يوم في خطبة الجمعة يجلس في هذا المكان، لا هذا خطأ. إذا كان عنده حرص فليحرص هو إلى التبكير إلى المسجد يوم الجمعة ولا يحجز مكان بعد الفجر أو قبله من أجل أن لا يجلس فيه إلا هو. ومثل ما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف إلى مقعده فيقعد فيه. في هذه النصوص في هذه النصين تحذير للمسلم أكيد من أن يقمط حق أخيه المسلم فيقيم من مكانه ظلما واعتداء، وعندما يقيم شخصا آخر من مكانه يكون قد هضم حقه وأساء الأدب والخلق مع أخيه. قد وضع النبي صلى الله عليه وسلم البديل عن هذا التصرف غير المقبول شرعا وخلقا وعرفا، حيث قال ولكن تفسحوا وتوسعوا في المجالس. وهذه الحقيقة ليست خاصة بيوم الجمعة فقط، بل يلحق بيوم بيوم الجمعة غيرها من مجالس الطاعات والمباحات، ولا ينبغي لأحد أن يقيم أحدا من مكانه الذي سبق إليه ثم يخالفه فيقعد فيه، لما في ذلك من الخروج عن الآداب الإسلامية والحقوق الإيمانية. ولكم الحديث إن شاء الله في المسألة هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس رقم 33 من كتاب الصلاة، في باب صلاة الجمعة، من كتاب شيخنا الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، لفن الندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنة المروية، لنظيمه العلامة جليل حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله. سنة عند قول الشيخ حافظ رحمه الله: وسنة أمر الخطيب من دخل بفعل ركعتين حيث لم يصل، وصلي ركعتين بعد الخطبة، وصلي ركعتين بعد الخطبة جهرا كفعل من أتى بالشرعة، يقرأ بالأعلى وهل أتاك أو بجمعة وما يليها قد رو، ومن يكن أخراهما قد أدرك فليضف الأخرى وعد مدركا. الشرح: قال شيخنا زيد رحمه الله في قوله وسنة أمر الخطيب من دخل بفعل ركعتين حيث لم يصل، أي لم يصلي، في هذا البيت بيان أنه يشرع للخطيب أن يكلم غيره من المأمومين في أثناء الخطبة إذا دعت إلى ذلك حاجة، كتعليم الجاهل حكما يجهله، أو إجابة على سؤال، أو أمر بالمعروف ونهي عن منكر لا يجوز تأخيره عن وقته، كما فيه أيضا مشروعية فعل ركعتين لمن دخل المسجد قبل أن يجلس ولو كان الإمام يخطب، عملا بالأحاديث التالية. ولما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: دخل رجل يوم الجمعة المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له: أصليت؟ يعني أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: فصلي ركعتين تحية المسجد. ثانيا ما جاء عن جابر رضي الله عنه أيضا قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة وهو يخطب النبي صلى الله عليه وسلم فجلس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين خفيفتين ثم ليجلس. ثالثا ما جاء عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه دخل يوم الجمعة ومروان يخطب فقام يصلي، فجاء الحرس ليجلسوه فأبى حتى صلى، ثم فلما انصرف أتيناه وقلنا: يرحمك الله إن كادوا ليقعوا بك، فقال: ما كنت لأتركهما بعد شيء سرعيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن رجلا جاء يوم الجمعة في هيئة بذة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فأمره فصلى ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. قال شيخنا زيد رحمه الله: ففي هذه النصوص دليل قائم للجمهور من أهل العلم على مشروعية صلاة ركعتين خفيفتين لمن دخل المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة، وقد خالف في ذلك فريقان من العلماء، وقال أحدهما: لا يصلي من دخل والإمام يخطب، وإنما يجلس ويستمع، ومنهم عطاء بن أبي رباح وسفيان الثوري والليث بن سعد والإمامان أبو حنيفة ومالك وغيرهم. ولو قال الفريق الثاني أي من أهل العلم: من دخل والإمام يخطب فهو بالخيار، إن أراد أن يصلي فعل، أي تحية المسجد، وإلا فلا حرج كأبي مجلس. واحتج الفريقان بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا خطب الإمام فلا صلاة ولا كلام. وهذا الحديث أخرجه الإمام الطبراني كما في مجمع الزوائد، قال الألباني في سلسلة الحديث الضعيفة رقم 87 باطل، أي غير صحيح، أي لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أجاب الجمهور عنه بجوابين عن هذا الحديث: الأول أنه غريب، إذا خطب الإمام فلا صلاة له ولا كلام، هذا حديث غريب، والغريب من الحديث الضعيفة. والثاني أنه لو صح أي هذا الحديث لحمل على ما زاد على ركعتين جمعا بين الأحاديث، يعني الواجب هو تحية المسجد وما زاد على ذلك أي من الصلوات فهو سنة، ولكن ليس هذا محلها أي عند أداء الخطيب خطبة الجمعة. قوله وصلي ركعتين بعد الخطبة جهرا كفعل من أتى بالشرعة يقرأ بالأعلى وهل أتاك أو بجمعة وما يليها قد روى. وفي هذين الحديث البيتين بيان لكيفية صلاة الجمعة كما وكيفا على الصفة التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالشريعة السمحة وأمرنا الله باتباعه والاقتداء به. فلقد ثبت عنه أنه كان يصليها ركعتين يجهر فيهما بالقراءة بعد أن يخطب الناس خطبتين كما سبق إيضاحه، كان يداوم على قراءة بعض سور القرآن الكريم في صلاة الجمعة، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم وكان يقرأ تارة سبح اسم ربك الأعلى والغاشية، كما في حديث النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة سبح اسم ربك الأعلى والغاشية، أي في الركعة الأولى بعد الفاتحة الأعلى فالركعة الثانية بعد الفاتحة الغاشية. قال وربما اجتمع العيدان فقرأ بهما فيهما أي في الجمعة ربما اجتمع العيدان فقرأ بهما فيهما أي في العيدين صلاة العيد الأضحى وصلاة عيد الأضحى المبارك، يعني كما يسن قراءة سبح اسم ربك الأعلى والغاشية في الجمعة كذلك يسن قراءتها في العيدان عيد الأضحى وعيد الفطر. وتارة يقرأ في الأولى بسورة في الجمعة بسورة الجمعة وفي الثانية بسورة إذا جاءك المنافقون عن سورة المنافقون كما في حديث عبيد الله بن أبي رافع أن مروان بن الحكم استخلف أبا هريرة رضي الله عنه المدينة صلى بهم أبو هريرة فقرأ سورة الجمعة في الركعة الأولى في الثانية إذا جاءك المنافقون، قال عبيد الله لما انصرف أبو هريرة مشيت إلى جنبه قلت له لقد قرأت سورتين سمعت علي بن أبي طالب يقرأ بهما في الصلاة، قال أبو هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما أي في الجمعة وكذلك يقرأ بهما في العيدين وهما سورتا الجمعة والمنافقون في الركعة الأولى بعد الفاتحة الجمعة في الركعة الثانية بعد الفاتحة سورة المنافقون. قال شيخنا زيد رحمه الله ففي هذين النصين دليل واضح على مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على قراءة تلك السور في صلاة الجمعة، ولنا فيه في النبي صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة فينبغي أن نداوم عليها إحياء للسنة وتحقيقا للغاية النبوية الشريفة. وإلى استحباب قراءة هذه السور أشار الناظم بقوله يقرأ بالأعلى وهل أتاك أو بجمعة وما يليها قد روى. قوله ومن يكن أخراهما قد أدرك فليضف الأخرى وعد مدركا. قال شيخنا زيد رحمه الله لأن من أدرك الركعة الأخيرة من صلاة الجمعة لأن أدرك الإمام قبل أن يرفع رأسه من الركوع فعليه أن يضيف إليها ركعة أخرى بعد سلام الإمام ويعتبر مدركا للجمعة. وأما من فاتته الركعتين فيجب عليه أن يقضيها ظهرا لأن الجمعة بدلا عن الظهر. وقال وهذه المسألة قال شيخنا زيد رحمه الله وهذه المسألة قد اختلف فيها الفقهاء على قولين، يعني هل من أدرك ركعة هل يعتبر مدركا للجمعة أو لا على قولين. الأول منهما قول جمهور أهل العلم هو أن من أدرك ركعة من الجمعة فليضيف إليها أخرى ويعد مدركا لصلاته صلاة الجمعة، من هو عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود وعروة والزهري والنووي والأوزاعي وابن المبارك ومحمد بن الحسن وإسحاق والشافعية والمالكية والحنابلة، على ذلك عمل أهل العلم قديما وحديثا ولهم على ذلك الأدلة التالية. ولما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة أي صلاة الجمعة. باء ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. وهذا حديث خير النسائي بن ماجة ودار القطني وصحه الإمام الألباني في السنن الجامع برقم 5964. ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى وإن فاتته ركعتان فليصلي أربعا أي ظهرا. قال ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إذا أدركت من الجمعة ركعة فأضيف إليها أخرى. من أدركتهم جلوسا يعني فاتك الركوع في الركعة الثانية فصلي أربعا أي أربع ركعات. فهذه أدلة يقول شيخنا زيد رحمه الله فهذه أدلة قوية وصريحة لأن من أدرك الركعة الأخيرة مع إمامه قبل أن يرفع رأسه من ركوع الركعة الثانية فليضف إليها أخرى بعد سلام إمامه وقد تمت جمعته. القول الثاني هل من أدرك الركعة الثانية الأولى يعتبر ذلك للجمعة أو لا؟ لأبي حنيفة القول الثاني أبي حنيفة وأبي يوسف ونزر يسير معهما من أهل العلم من أدرك التشهد في الجمعة مع الإمام صلى أن من أدرك التشهد مع الإمام يعني حتى لو فاتته ركعتين صلى ركعتين بعد سلامه يعني لا يقتصر هذا على من أدرك ركعة بل حتى لمن فاتته أيضا ركعتين فإنه عندهم عند أصحاب هذا القول أنه يعتبر مدركا للجمعة وعليه أن يقضي ركعتين. صلى ركعتين بعد السلام وقد تمت جمعته وهو قول مرجوح يقول شيخنا زيد رحمه الله لأنه لا يعتمد على دليل فلا يلتفت إليه ولا يجوز لأهل الرأي أي الحنافة الأخذ به ولا لأهل التقرير أن يتمسكوا به ويتركوا ما قام عليه الدليل أي عن النبي صلى الله عليه وسلم ومشى عليه الجمهور في كل زمان ومكان ولو كانوا حنافة لأن حناف خالفوا الحق في هذه المسألة وهو أنهم يقولون أن من أدرك التشهد فإنه يعتبر مدركا للجمعة. والقول الصحيح أن من أدرك أن ما فاتته ركعتين في الجمعة فإنه يجب عليه أن يقضي أربعا. أما من أدرك ركعة واحدة فإنه يعتبر مدركا للجمعة عليه أن يقضي واحدة. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله وإنما فقه امرئ وحكمته طول صلاته وقصر خطبته وقد أتى النهي عن الكلام في خطبة لمن عدا الإمام وقد تخطى وعن تخطي للرقاب قد نهي ولا يقم أخاه من مجلسه وبصلاة العيد عنها يكتفى حيث توافق فمن شاء اكتفى عنها وصلى الظهر في القول ونقل إجماع عليه قد حيث توافق فمن شاء اكتفى عنها وصلى الظهر في القول ونقل إجماع عليه قد وضح لكنه يشرع للإمام أن يقيمها فعل الرسول مؤتمن. يقول شيخنا زيد رحمه الله قوله وإن من فقه امرئ هو حكمته أي أن الفقيه في دينه والمطلع على جوامع الألفاظ التي يتمكن من التعبير بها بلفظ قليل مختصر عن المعاني الكثيرة من هنا يحصل قصر الخطبة مع داء الغرض منها وهو حصول الموعظة البليغة المؤثرة على قلوب السامعين. والمراد بطول الصلاة هو الطول الذي لم تكن معه مشقة على المأمومين وإنما هو طول يعتدل فيه الإمام لتمكن متأخر من إدراك الجمعة ولو أن يدرك ركعة ويضيف إليها أخرى وقد تمت جمعته كما سبق قريبا. دليل على مشروعية ما أشار إليه الناظم من استحباب طول صلاة الرجل وقصر خطبته أول ما جاء عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة أي علامة من فقهه فأطيل الصلاة وأكثر الخطبة خطبة الجمعة وإن من البيان السحرة والمئنة العلامة والمظنة. ثانيا أنه مثله ما جاء عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل الصلاة ويقصر الخطبة. فالحديثان صريحان في مشروعية تطويل الصلاة طولا مناسبا للخطبة لا مشقة فيه على المأمومين، وعلى قصر الخطبة مع اشتمالها على أداء الغرض منها وهو نصح الخلق وتذكيرهم بأصول إيمانهم ومحاسن دينهم ويوم حشرهم ونشورهم وجزائهم على أعمالهم لكي يستيقظوا ويتزودوا في سفرهم المؤكد إلى الله بطاعته وتقواه ومتابعة رسوله عليه الصلاة والسلام الذي اصطفاه ربه ورفع قدره وهداه، يكون ذلك وسيلة نافعة إلى موجبات ثواب الله ونيل كرمه ورضاه. قوله وقد أتى النهي عن الكلام في خطبة لمن عدا الإمام، أي وقد ورد النهي الصريح عن الكلام مطلقا يوم الجمعة والإمام يخطب إلا الإمام ومن يكلمه أي الإمام لمساعة من المصالح التي لا يمكن تأخيرها عن وقتها، ومن تلك النصوص ما يأتي. ولما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، يرى شيخنا أحمد النجم رحمه الله ذهب أجر جمعته وليس عليه عادة الجمعة. وما جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما على المنبر خطب الناس وتلى آية وإلى جنبي أبي بن كعب فقلت له يا أبي متى نزلت هذه الآية، فأبى أن يكلمني حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له أبي ما لك من جمعتك إلا ما لغيت. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم جئت فأخبرت وقال صدق أبي، إذا سمعت إمامك يتكلم فانصت حتى يفرغ أي من الخطبة. ثالث ما جاء في قصة العربي الذي كلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب بالناس، حيث روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء عربي يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الماشية، هلك العيال، هلك الناس. ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ورفع الناس أيديهم معه يدعون، فقال فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا. فهذه النصوص يقول فيها زيد رحمه الله فهذه النصوص وما في معناها فيها دلالة على وجوب الاستماع للخطبة والإنصات وعدم الاشتغال بأي كلام آخر يحول بين المصلي وبين الاستمتاع وبين الاستماع لو كان قرآنا إلا ما كان من تحية المسجد ونحوها مما أبيح شرعا، وإنما جازت مخاطبة الإمام للحاجة إليه كما في قصة العربي. وقد اختلف العلماء في نوع الكلام الذي يحرم تعطيه حال الخطبة، فذهب الجمهور إلى تحريم كل كلام حسنا كان أو سيئا بدون تقييد بباطل وهو الحق، يعني أي كلام سواء كان حقا أو باطلا لا يصلح للمأمون يتكلم به حال خطبة الإمام للجمعة، كما في قصة أبي الدرداء مع أخيه أبي بن كعب فقد كان يسأله عن نزول الآية وهذا هو الحق ولم يجيبه أبي يعني في أثناء الخطبة لأنه يرى أن هذا ما يصلح في أثناء الخطبة أن يتكلم. ورفعت القضية إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر وبين على عدم رده على سؤال أبي الدرداء، فأقر أبين على فهمه وفكه وصوابه. يقول شيخنا زيد رحمه الله غير أنه يظهر لي أنه يستثنى من عموم النهي عن الكلام ما يأتي، ولا تحية المسجد حال الخطبة وما تحتوي عليه من قرآن وتشهد ودعاء كما في حديث سليك الغطفان الذي مضى قريبا. ثاني الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره بدون تشويش امتثالا لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وحذر من الوقوع في صفة البخل المنصوص عليها لقوله صلى الله عليه وسلم بخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. فيرى شيخنا زيد رحمه الله على أنه يصلى لما يقول الإمام إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فإن المأموم يقول عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك. ثالثا جيم التأمين أي قول آمين عند دعاء الإمام يعني في أثناء الخطبة يدعو الإمام خطبة الثانية فيؤمن عليه على دعائه المأموم يقول شيخنا زيد رحمه الله هذا جائز. التأمين عند دعاء الإمام لقوم أو على قوم في الخطبة لأن ذلك لا يتنافى مع الاستماع للخطبة والله أعلم. قوله وعن تخطي للذكاب قد نهي أي ليعلم المسلم أنه قد جاء النهي صريحا عن المعصوم صلى الله عليه وسلم عن تخطي رقاب المصلين بمعنى أنك إذا كنت في الصف الأخير تأتي إلى الصف الأول أو إلى الثاني فتضع ترفع رجليك على جنوب ورؤوس المصلين هذا هو التخطي المنهي عنه أي ليعلم المسلم أنه قد جاء النهي صريحا عن المعصوم صلى الله عليه وسلم عن تخطي رقاب المصلين يوم الجمعة ويلحق بها غيرها من بقية الصلوات. وذلك لما جاء عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والإمام يخطب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت وزاد وآنيت أي أبطأت وتأخرت في الحضور لصلاة الجمعة. فهذا الحديث صريح في تحريم تخطي رقاب الناس يوم الجمعة ويلحق بها غيرها من سائر الفرائض في المساجد لما يترتب عليه من أذية المسلمين والتفريق بينهم والتشويش عليهم فليحذر المسلم أي هذا. ومن كان حريصا على الصفوف الأولى والقرب من الخطيب فعليه أن يحضر مبكرا فيحرز المكان الذي يريده ويحصل على الأجر الوفير الذي ينشده ويسمع الموعظة عن كثب من الإمام كما رغب في ذلك البشير النذير والسراج المنير محمد صلى الله عليه وسلم. قوله ولا يقيم أخاه من مجلسه أي لا يجوز أي إنه لا يجوز لمسلم ولا ينبغي له أن يحقر أخاه المسلم ويؤثر نفسه عليه بدون مسوغ شرعي دليل شرعي يقيمه من مجلسه الذي قد سبق إليه فيقعد فيه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه أي الشخص الذي أقامه ولكن تفسحوا وتوسعوا يعني إذا جئت إلى المجلس مكتمل فلا تقم أحدا إلا إذا هو رضي أن يقوم من مكانه وتجلس من باب التكريم هذا شيء آخر. ولكن جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحل أنه بدل أن يقيم شخص يقول وسعوا لي وسعوا فيتوسع عنده فيجلس معهم. قد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه لكن تفسعوا وتوسعوا مثله ما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف إلى مقعده فيقعد فيه. بعض الناس العياذ بالله يخدع فيقوم يقول له مثلا قبل الخطبة مثلا غالبا يقول له فلان يحتاجك أو من هذا يكذب عليه يعني فيقوم ويأتي هذا الشخص يجلس مكانه وهذا خطأ. أو قد يكون عنده شخص مثلا حاجة لقضاء الحاجة فضاع غترته أو عمامته أو طاقيته أو سجادته في المكان الذي يصلي فيه ثم ذهب إلى دورة المياه ورجع وإذا شخص قد وقع جلس في مكانه فعليه أن يقوم من مكانه لأن هذا مكان هذا الشخص وليس هذا من قبيل من يضع سجاجيد في أول مثلا بعد صلاة الفجر ويأتي إليها يوم في خطبة الجمعة يجلس في هذا المكان لا هذا خطأ. إذا كان عنده حرص فليحرص هو إلى التبكير إلى المسجد يوم الجمعة ولا يحجز مكان بعد الفجر أو قبله من أجل أن لا يجلس فيه إلا هو. ومثل ما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف إلى مقعده فيقعد فيه. في هذه النصوص في هذه النصين تحذير للمسلم أكيد من أن يقمط حق أخيه المسلم فيقيمه من مكانه ظلما واعتداء وعندما يقيم شخصا آخر من مكانه يكون قد هضم حقه وأساء الأدب والخلق مع أخيه. قد وضع النبي صلى الله عليه وسلم البديل عن هذا التصرف غير المقبول شرعا وخلقا وعرفا، حيث قال: ولكن تفسحوا وتوسعوا في المجالس. وهذه الحقيقة ليست خاصة بيوم الجمعة فقط، بل يلحق بيوم الجمعة غيرها من مجالس الطاعات والمباحات، ولا ينبغي لأحد أن يقيم أحدا من مكانه الذي سبق إليه ثم يخالفه فيقعد فيه، لما في ذلك من الخروج عن الآداب الإسلامية والحقوق الإيمانية. ولكم الحديث إن شاء الله في هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.